الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. يواصل الشيخ محمد النورستاني حفظه الله تعالى شرح كتاب مقدمة التفسير لابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحن، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحن والمغازي. ويروى ليس لها أصلا أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل، ومثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوه من كتاب المغازي. فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق. فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيرهم من علماء الأمصار. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وبشعثة وسعيد بن جبير وامثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم وعلماء أهل المدينة في التفسير، مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وعبد الله بن وهب. والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو اتفاقا بغير قصد كانت صحيحة قطعا. فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب وأخطأ فيه. فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإن كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلافه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطي الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة. فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه أما أن يكون وطاه عليه وأخذه منه، أو يكون الحديث صدقا. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات. وإن لم يكن أحدهما كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله، لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وأبا عبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد.
وأبا عبيدة
وعبيدة
وأبا
لا
ليس أبا
أنا عندي أبا
وعبيدة
أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك
قتل قرنه
زهرلاص، وأن حمزة قتل قرنه ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أم شيبة، والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم.
في خلل
وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك، ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك
خذ اعتمد على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا مع الفصل الذي بيّن فيه شيخ الإسلام رحمه الله الاختلاف في التفسير، الاختلاف الواقع في كتب التفسير بعد عصر السلف، وكان قد بيّن في الفصل السابق عن اختلاف السلف من الصحابة والتابعين في التفسير. وفي بداية هذا الفصل بيّن أن الاختلاف في التفسير على نوعين. النوع الأول ما يرجع إلى النقل، وتحدث فيه عن الإسرائيليات وأسانيد التفسير والموضوعات في كتب التفسير، والنوع الثاني ما يرجع إلى الاستدلال. ما يرجع إلى النقل ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون النقل عن المعصوم وإما أن يكون عن غير المعصوم. ثم بيّن أن جنس المنقول عنهما عن القسمين ينقسم إلى قسمين. القسم الأول وهو الأهم، ما يمكن معرفة الصحيح من الضعيف منه، وهذا القسم هو الذي يحتاج إليه المسلمون. إذن لا بد من الجزم بصحته، أو لا بد من وجود الوسائل التي توصلنا إلى الجزم بصحته، أو إلى التمييز بين الصحيح والضعيف فيه. ولا بد أن يكون الله عز وجل قد نصب على الحق فيه دليلا، لأن هناك شيء يهمنا في الدين، وبالتالي لا بد أن تكون الوسائل الموصلة إلى هذا الحق واضحة. وهذا هو المهم في هذا الفصل. النوع الثاني ما لا يمكن تمييز الصحيح من الضعيف فيه، وذكر أن فيه أمور، منها ما لا فائدة فيه، ومنها ما لا دليل على صحته، ومنها ما لا تقوم الديانة به، ومنها وذكر أن أكثر هذا في الأخبار. ذكر هذين النوعين ثم بدأ بالنوع الثاني وقد سبق أن درسناه. رجع إلى النوع الأول وهو النوع المهم كما قلنا، وهو ما يمكن تمييز الصحيح من الضعيف فيه. يقول: فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. هذا كله تمهيد للمسألة التي سيبدأ فيها، وهي أسانيد كتب التفسير. لذلك يقول: ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. ما يكون في التفسير، وخاصة ما يكون في سياق بيان مراد الله عز وجل، هذا لا شك أنه مما يحتاج إليه في الدين، أليس كذلك؟ لا بد أن نصل إلى الحق فيه، لأنه يساهم في فهم مراد الله عز وجل من كلامه، وبالتالي هذا مما يحتاج إليه في الدين. وبسبب هذا سيأتي هذا التفصيل كله الذي يتعلق بالمراسيل. أولا أن هذا مما يحتاج إليه في الدين، ثانيا الواقع يدل على أن جزءا من المرويات في التفسير أكثرها مراسيل، وهي التي تتعلق بأسباب النزول. وأسباب النزول مما تعين على فهم المعنى. ومن هذا الباب سنجد أن شيخ الإسلام سيطيل في البحث عن المراسيل وكيف نصل فيها إلى الحق، وما هي الطريق التي نصل بها إلى الحق. أولا سأمهد ببعض التمهيدات لهذا الموضوع، بداية من تقرير هذا الأصل أن جزءا كبيرا من الأسانيد التي نجدها في كتب التفسير هي مراسيل. لذلك ذكر كلام الإمام أحمد هنا: أولا أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، أي كما أن المراسيل كثيرة في المغازي والملاحم، كذلك المراسيل كثيرة في هذا الباب. يقول: ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي. هذه مقولة الإمام أحمد، وقد اختلف الناس في مراد الإمام أحمد، وقد بين شيخ الإسلام هنا بذكر رواية أخرى أن مراد الإمام أحمد أنها أكثرها مراسيل، أنها أكثرها مراسيل. يقول: ويروى ليس لها أصل، أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل. هذا تفسير كلام الإمام أحمد أن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبع والشعبي عامر بن شراحيل الشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق محمد بن إسحاق المدني ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي. هذه أكثرها مراسل. أولا نعتمد هنا أو ننطلق من تفسير شيخ الإسلام لكلام الإمام أحمد أن مراده بثلاثة أمور ليس لها إسناد، مراده أن أكثرها مراسل، وعلى هذا سيكون تفسير هذه السلسلة التي انطلق فيها شيخ الإسلام. يقول فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة. هنا في يبين شيخ الإسلام أن أعلم الناس في المغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، وأعلم الناس في التفسير أهل مكة، وذكر أيضا أهل الكوفة وأنهم أيضا لهم ميزة. كل هذا تمهيد، ولما يدخل في صلب الموضوع الذي سيبدأ من قوله والمراسيل إذا تعددت طرقها، من هناك سيبدأ صلب الموضوع في المرسل أو في المراسيل. يقول في هذا التمهيد أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، لأنها انطلقت أكثرها من المدينة، فمن الطبيعي أن يكونوا مهتمين بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق منها، كان يذهب منها ويرجع إليها، فمن الطبيعي أن يكونوا مغرمين ومهتمين بذكر تفاصيلها، وليس غريبا عليهم أن يحصوا هذه الغزوات بالتفاصيل، وأن يكونوا قد بزوا غيرهم فيها أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق. يقول شيخ الإسلام فأهل المدينة تعالهم بها لأنها كانت عندهم، ليس غريبا، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد. الشام كانت من أهم ثغور الإسلام من الجهة الشمالية، كما أن تركستان بمدنها الشاش وطاشقند وغيرها بهذه المدن كانت من أهم ثغور المسلمين بعدما وصلت جيوش الإسلام هناك، كانت هذه هي الثغور من الجهة الشرقية على تخوم الصين. أما على تخوم الشمال فكانت هذه المدن التي هي الآن في جنوب تركيا، هذه المدن كانت هي ثغور المسلمين، ولذلك أهل الجهاد من المحدثين كان تلاميذهم يبحثون عنهم هناك في الثغور، يذهبون إليهم ويتعلمون هناك ويساهمون في الجهاد، ولذلك تميزوا في هذا الباب. وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيره. مدينة طرسوس الآن تقع في جنوب تركيا، وهذه المدن التي في تلك المهزات هذه كانت ثغور المسلمين، وكان لها شأن، كان إقبال المسلمين عليها كبيرا، كانت مراكز. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري. إسحاق الفزاري إمام وهو تلميذ إمام الذي هو الأوزاعي. أبو إسحاق الفزاري صنف كتابا في ذلك وهو مطبوع، طبع جزء منه ثم طبع كاملا ولله الحمد مطبوع. وجعل الأوزاعي، والأوزاعي شيخه، جعلوه أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار، كما قلت بسبب كون تلك البلاد هي الثغور وأهم الثغور، لأن البلاد المتاخمة لتلك البلاد هي بلاد الروم، وأما الفرس فكانوا قد زحزحوا إلى آخر نقطة، بل أهم مدن الفرس كانت قد كان المسلمون قد ابتلعوها من زمان، ولذلك انشغل الفرس في زعزعة صفوف المسلمين من الداخل. أما الثغور هناك فكانت بعيدة، ولكن اهتمام المسلمين بالثغور الشامية كان لا مثيل له في ذلك الوقت. وأما التفسير الذي هو هذا الباب، الباب الذي نحن فيه، فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه بعد أن خرج من الكوفة استوطن مكة إلى آخر حياته، حيث انتقل منها إلى الطائف توفي فيها، وبالتالي تلاميذه الكبار العمالقة هم أهل مكة، مجاهد بن جبر المكي، الطائي بن أبي رباح، عكرمة مولى بن عباس، وغيرهم من أصحاب ابن عباس كالطاووس اليماني وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وهؤلاء هم أئمة أهل التفسير، وعليهم تدور أقوال ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير. وكذلك أهل الكوفة، ما الذي بقي لأهل الكوفة يذكره شيخ الإسلام من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، ومن ذلك ما تميز به على غيره. هكذا هذه العبارة، هذه العبارة فيها إشكال، هذه العبارة فيها إشكال. ويقول الشيخ الدكتور مساعد الطيار حفظه الله، يقول هذه العبارة غير واضح المراد منها، وهي معترضة وتحتمل أن تكون في أهل الكوفة وأنهم تميزوا عن غيرهم، وهذا الغموض إن صح يرجع إلى الإملاء وعدم المراجعة التي قد سبق التنبيه على وجود أشياء ترجع إليها. على كل حال يبدو أن الفقرة هذه تتعلق بأهل الكوفة، ولكن بماذا تميزوا لم يبينه أو لم يرد بيانه في هذه الجملة المعترضة. يقول: وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك في التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. علماء المدينة كما عرفنا تميزهم في المغازي والسير، أيضا لهم تميز في التفسير، وهذا الذي يشير إليه شيخ الإسلام هنا. ليسوا مثل أهل مكة فيها، أهل مكة فيها، ولكن لهم نوع من التميز في هذا الباب. هذا كله تمهيد لهذا الفصل الذي بدأه شيخ الإسلام بقوله: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصداً أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعاً. فإن النقل إما أن يكون صدقاً مطابقاً للخبر، وإما أن يكون كذباً تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمدي والخطأ كان صدقاً بلا ريب. كلام شيخ الإسلام في المراسيل هنا يدخل في باب أو في تخصص مصطلح الحديث، فنحن هنا في عمق مصطلح الحديث. واختيار شيخ الإسلام في المراسيل أقرب ما يكون إلى اختيار الإمام الشافعي رحمه الله. والمراسيل قد اختلف الناس فيها، هناك من قبلها مطلقا، وهناك من رفضها مطلقا، وهناك من فصل فيها. هذا من حيث الإجمال. من حيث الإجمال هناك من رفضها مطلقا، وهناك من قبلها مطلقا، وهناك من فصل فيها. ويندرج كلام شيخ الإسلام في الصنف الأخير، في من فصل فيها، لم يقبلها مطلقا ولم يرفضها مطلقا، بل بيّن أن منها ما هو مردود، ومنها ما هو مقبول، ومنها ما هو متوقف فيه. بداية ما ندرسه في كتب المصطلح والذي ذكره الحافظ بن حجر، أن المرسل من قبيل المردود. يقول الحافظ بن حجر: وإنما ذكر في قسم المردود، هذا في النزهة لما ذكر المرسل في قسم المردود، الآن يبين لماذا ذكر المرسل في قسم المردود. وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. أولا، المرسل الإرسال يأتي بمعنى الانقطاع عند المحدثين، يقولون أرسله فلان، سواء الانقطاع سواء كان في بدايته أو في وسطه، وسواء كان واحدا أو اثنين أو أكثر من واحد، يطلق عليه الإرسال. ولكن غالب إطلاقهم للإرسال على المحذوف في طبقة الصحابة، إذا كان التابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ويسقط طبقة الصحابة، أو يروي مباشرة ولا يذكر شيئا في طبقة من طبقة الصحابة، فهذا هو المرسل عند غالب المحدثين، وهو المصطلح الذي استقر عليه الاصطلاح بعدما كتبت كتب المصطلح. نحن الآن في المصطلح الذي نتداوله نقصد بالمرسل هذا المرسل الذي يكون السقط فيه الطبقة الأخيرة، طبقة الصحابة أو الطبقة الأولى. واضح يا مشايخ؟ ونحن نتحدث عن هذا ولا نتحدث عن الإرسال مطلقا. ونحن أظن أشرت سابقا أن فائدة مثل هذه الكتب، نخبة الفكر ونزهة النظر، فائدة مثل هذه الكتب أنها ضبطت المصطلحات للمتأخرين. نحن الآن لما نتكلم في هذه الموضوعات، و إذا أردنا أن نخوض فيها مثل ما خاض فيه الأئمة، نضيع في مصطلح واحد. على ما نحرر القول في المرسل نكون قد. فلذلك هؤلاء الأئمة المتأخرون اجتهدوا وأحسنوا الصنع ليسروا لنا لضبط المصطلحات للمتأخرين، علما بأن ما تحرر أمره عند المتأخرين لا يحمل المتقدمون هذا التحرير. لا يقال مثلا الإمام أحمد يقول أرسله فلان مع أن السقط في بداية السنة أو في وسط السنة، لا لا لا، السقط إذا لم يكن في طبقة الصحابة ليس لا لا. واضح يا مشايخ؟ هذه المصطلحات، تحرير هذه المصطلحات للمتأخرين. وهي أيضا لا تخلو عن غالب استعمال المتقدمين. لا نقول أن الحافظ بن حجر جاء واخترع هذه حتى، لا لا لا، النظر إلى غالب استعمالهم هذا موجود، ولكن إياك أن تحاكم المتقدمين إلى هذه المصطلحات التي تم تحريرها عند المتأخرين، ولكن فائدتها بالنسبة لنا كبير. أنت الآن لما تكتب بحث في التخريج المصطلحات عندك واضحة، المصحف، المحرف، المرسل، المقطوع، المنقطع، المرفوع، الموقوف، هذه المصطلحات تستخدمها حتى يعرف منهجك. طيب، يقول وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. الآن أحد التابعين ولنقل أنه سعيد بن جبير يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، إذن هناك طبقة محذوفة أليس كذلك؟ إذا تأكدنا أن هذه الطبقة هي الصحابة فالحذف هنا لا يخل في الصحة، ولكن الإشكال أن المحذوف مجهول، هل هو صحابي أو غير صحابي. يقول الحافظ لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، ليس هذا فقط، وعلى الثاني إذا كان التابعي يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني إذا كان ثقة يحتمل أن يكون حمل عن صحابين ويحتمل أن يكون حمل عن تابعين آخر إلى آخره، ذكر احتمالات كثيرة. إذن لأجل هذا الاحتمال قلنا أن أو قال المحدثون أن المرسل من قبيل المردود، هذا مذهب جماهير المحدثين أن المرسل من قبيل المردود، ومذهب بعض الفقهاء منهم على رأسهم الأحناف ومعهم المالكية وبعض الحنابلة، مذهبهم أن المرسل مقبول مطلقا، وبعضهم قيد أن يكون قد عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة، والثقة في الحال التي نتحدث عنها إما أن يكون تابعيا ثقة وإما أن يكون صحابيا، إذا كان صحابيا فالصحابة كلهم عدول، أما إذا كان تابعيا لابد أن نعرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، هكذا ذكروا، ولكن الواقع يدل على النقيض هذا التمام. التابعي الذي وخاصة عند الأحناف، التابعي الذي يقول قبل مراسيله مطلقا الإمام الشافعي هو سعيد بن المسيب، حتى سعيد بن المسيب لم يوافق الشافعي عليه جماهير المحدثين، فكيف بغيره؟ هم يذكرون عند التقريد أن يكون هذا الذي أرسل لم يعرف بأخذه عن غير الثقة، هكذا يقولون، ولكن التطبيق يختلف تماما. لا نجد هذا القيد يطبق، لأن هذا القيد إذا طبق يرتفع الخلاف، لا يكون هناك خلاف. لماذا؟ لأن سبب الخلاف هنا وقوع الاحتمال، وجود الاحتمال أن يكون المحذوف غير ثقة. فإذا تأكدنا أنه ثقة بأن يكون تابعيا ثقة أو بأن يكون صحابيا، هذا هو الهدف، وبالتالي يرتفع الخلاف. ولكن الواقع كما قلت في التطبيق غير هذا تماما. أكثر من فصل في هذا الموضوع الإمام صلاح الدين العلائي، له كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل، والعلائي من المحدثين المشهورين المعروفين بدقتهم. توفي سنة 761. صلاح الدين أبي سعيد بن خليل بن كيكلدي العلائي. العلائي ذكر الأقوال مفصلة، وذكر في البداية أن هناك التمهيد الذي ذكرته، هناك من يقبل مطلقا، وهناك من يرفض مطلقا، وهناك من يفصل. يهمنا ما ذكره عن الشافعي حتى نقارن بين ما ذكره عن الشافعي وبين ما اختاره شيخ الإسلام. الذي يقرأ الرسالة ويقارن كلام شيخ الإسلام في الموضوعات التي تتعلق بالأصول وبالمصطلح يجد عظيم تأثر شيخ الإسلام بالشافعي. والموضوع المبحوث أو الموضوع المرسل المراسيل من هذه من هذا القبيل. ممن كتب في موضوع المرسل الشيخ محمد عوامة، له سلسلة من الأبحاث، أبحاث حديثية هادفة لتصحيح المسار العلمي، لتصحيح إيش؟ نعم. والرسالة الرابعة عشرة، الحديث المرسل وتحرير أشهر المذاهب فيه قبولا وردا. أنا قرأت هذه الرسالة وكما توقعت ليس فيها من التحرير في شيء. إذا أردت أن، أنا كنت حقيقة كنت أريد أن أعرض عليكم الخطوط العامة للرسالة حتى نعرف مناهج هؤلاء كيف يكون تحريره، وأجدني مضطرا أن أقرأ منها بعض الفقرات حتى تعرفوا كيف يكون عرض هؤلاء لمثل هذه المباحث التي هي مباحث في عمق علوم الحديث. يقول في البداية، يقول: فالحديث المرسل نوع مهم من أنواع علوم الحديث لكثرته من جهة، ولصلة كثير منه بالأحكام التشريعية، ولاختلاف وجهة النظر والحكم عليه قبولا وردا بين جمهرتين عظيمتين من علماء الإسلام، جمهور المحدثين وجمهور الفقهاء. شوفوا كيف التصوير بدأ. طيب، وزاد شقة الاختلاف وقوف نظر كثير من الباحثين المعاصرين عند حكم المحدثين على الحكم على الحديث المرسل بالضعف. طيب، المحدثون هم أصحاب الشأن هنا، أليس كذلك يا مشايخ؟ هذا المجال مجال المحدثين، وعنهم يأخذ غيرهم. يقول بعده على ما هو الشائع المتداول في كتب علوم الحديث. إذن ما هو الشائع والمتداول في كتب علوم الحديث لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه تحرير، فاعتمدوا ذلك في تضريفهم كل مرسل، مع أن جمهرة أئمة الفقهاء المتبوعين أبي حنيفة ومالك وأحمد يعتمدونه ويرونه حجة. طيب، هو ذكر فيما بعد تحرير مذاهب الأحناف وقد أحسن فيه، إلا أنه ذكر هذا القيد الذي ذكرته، التأكد من أن المرسل لا يرسل إلا عن ثقة، وقلت هذا ليس له وجود في الواقع. أما مذهب مالك فأغلب من يتحدث عن هذا الموضوع ينسب إليه موافقة الأحناف، وأحمد ذكره هنا يعتمدونه ويرونه حجة. طيب، وأشد ما أحذره وأحذر منه الحكاية غير الدقيقة للأقوال والمذاهب، سواء أكانت مذاهب متبعة أم فردية، وهذا ما حرصت على بيانه في هذه المقالة راجيا من الله تعالى الكريم التوفيق والرشاد فأقول. طيب، أنا سأذكر لكم نوعا نموذجا واحدا للتحرير فقط. يقول مذهب جمهور الفقهاء، مذهب جمهور المحدثين ذكره عن الإمام الترمذي وقد أحسن فيه، مذهب جمهور الفقهاء يقول قال الإمام أبو داود في رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء، وفي نسخة أكثر العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي وتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره. كلام الإمام أبي داود فيه أمران: الأمر الأول حكايته عن مالك والأوزاعي أنهم ممن يرون قبول المرسل بإطلاق، واضح؟ الحكاية الثانية: وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل، وهذا يخالف ما ذكره في البداية أن أحمد ممن يقبل المرسل بإطلاق، واضح؟ ماذا فعل؟ بالنسبة للحكاية الأولى هي مشاها، يقول هنا: وحكاية أبي داود عن مالك والأوزاعي هذه مقدمة على حكاية الحاكم عنهما خلاف ذلك كما سيأتي، لأنها لا تتماشى مع السياق الذي يراد، واضح؟ طيب، هنا حكاية أخرى وهي حكاية أحمد، ماذا فعل فيها؟ حكاية أحمد هذه ردها بحجة أنا أراها غريبة، يقول أن أحمد حكاية أبي داود عن أحمد ماذا يقرر؟ أنه تبع الشافعي في عدم قبول المرسل. يقول: فإن قيل هنا، طبعا في تحرير مذهب أحمد نقل عن العدة ونقل عن تمهيد الكلوذاني، ثم قال: فإن قيل تقدم نقل أبي داود عن الإمام أحمد أنه تبع الإمام الشافعي في رد المرسل، وأبو داود من خاصة أصحاب أحمد، وله عنه كتابان، أحدهما مسائله الفقهية طبع بتمامه قديما وحديثا، وثانيهما مسائله الحديثية طبع الموجود منه وهو قطع يسير، فكيف نوفق بين هذين النقلين؟ سبق تمشية الحكاية الأولى. طيب، هذه الحكاية الثانية والجواب. أن القاضي أبا يعلى والكلوذاني وابن عقيل وغيرهم من علماء سائر المذاهب يحكون في كتبهم الأصولية المذهب العام لإمام المذهب. أما أبو داود ومن على شاكلته فإنهم يحكون مواقف شهدوها من إمام المذهب ومن شيوخهم الذين ينقلون أقوالهم وأخبارهم. ما رأيكم يا أبو داود وهو المختص بأحمد تميز بهذا من بين سائر أئمة الكتب الستة، لم يكن دقيقا في نقل مذهب أحمد، بينما أبو يعلى والكلوذاني وابن عقيل كانوا دقيقين. إن هذا الكلام أقل ما يقال فيه أنه مردود، وأسباب الرد كثيرة، منها أن أبو داود أكثر اختصاصا بأحمد منهم، ثانيا هم متأخرون وهذا متقدم تلميذه المباشر، ثالثا في علم الحديث أين هم من أبي داود؟ الأصوليون عموما لما يخوضون في مسائل مصطلح الحديث لا يكونون مثل الأئمة الذين هم مختصون بهذا. لاحظوا هنا هذا التحرير الذي نجده في نص واحد، وهناك سبحان الله هناك ترجيح يعني رد ترجيح شيخ الإسلام على ترجيح غيره بدليل غريب، وكثير مما ذكره يحتاج إلى تحرير. ولا تنسوا هذا أبحاث حديثية هادفة لتصحيح المسار العلمي، هكذا يصحيحها هذه يا مشايخ. إذن الحديث والكلام في المرسل والمراسيل تتجاذبه فئتان، الفئة الأولى هي فئة المحدثين والمتخصصون في هذا الباب، وهذه الفئة هي التي ينبغي أن نأخذ تحريرها وليس غيره. الفئة الثانية هي فئة المحدثين، الفئة الفقهاء، ولا شك أن الفقهاء لهم مكانتهم، ولكن المقدم في هذا الباب هم المحدثون، علما بأن بعض من كتب في هذا المصطلح ومنهم الشيخ إبراهيم اللاحم ذكر أن هناك مسألتان، مسألة الاحتجاج بالمرسل بالمراسيل ومسألة تصحيح المراسيل. واضح يا مشايخ؟ هل المرسل صحيح أو لا؟ هذه مسألة. هل يحتج به أو لا؟ هذه مسألة. طيب، وذكر أن الأليق بمسألة الاحتجاج أن يكون بحثها في كتب الأصول، وأن الأليق بالمسألة الثانية أن يكون بحثها في كتب المصطلح، هكذا ذكر حفظه الله، وهو من أصحاب التخصص الدقيق في هذا الباب، وكتبه مشهورة ونافعة، ولكن ما ذكره في نظر القاصر ليس صحيح. الاحتجاج بالشيء مبني على حكمه، إذا كان صحيحا يحتج به، وإذا لم يكن صحيحا كيف تحتج به؟ أليس كذلك؟ هذا أولا. ثانيا، اقتحام الأصوليين في هذا الباب قد أحدث خللا جذريا في مباحث كثير من المصطلحات، وهذا واضح أيضا في هذه الرسالة التي قرأت هذه العبارة التي سمعناها جمهور المحدثين وجمهور الفقهاء، أنا بحثت في الأقوال التي ذكرها وجدت أن هذا التعبير هو لإمام الحرمين الجويني رحمه الله. طيب أين إمام الحرمين الجويني من هذا الباب؟ كثير منهم يعترفون بأن بضاعتهم مزجاة في هذا الباب، مع ذلك يؤصلون، وهذا عندي ليس غريبا. الغريب عندي أن يأتي المتخصصون في الحديث وينخل عنه، هذا والله إلى الآن ما أعرف تفسيره. أمثال الحافظ بن حجر يأتي وينقل عن الآمدي وينقل عن الرازي وينقل عن الجويني وينقل عن الباقلاني، هذا وهذا غريب. لا أقول هذا تنقيسا من أولئك، ولكن أقوله حفظا لمكانة الحديث ومكانة السنة. الذين يتحدثون عن السنة تأصيلا وتفريعا وتطبيقا هم أهله، وليس أولئك الذين رأيهم معروف في قبول أخبار الآحاد، يرفضون أكثر السنة باسم أخبار الآحاد. وستأتي هذه المسألة، وهذه مسائل أيها الإخوة، هذه مسائل لا تعتبروها تطويلا من غير طائل، هذه مسائل مهمة جدا ينبغي أن نتنبه لها في هذه المجالات. أهل السنة في كثير من المجالات صاروا غرباء وقلة بالنظر إلى الكثرة الكاثرة من مخالفيهم في صميم مجاله. لماذا؟ لأننا بدأنا نحسن الظن في من هو ليس أهلا في هذا الباب، له مجاله، حتى مجاله فيه ما فيه، ولكن يعتمد عليه في هذا الباب؟ هذا فيه تهوين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واقع أيها الإخوة. قد يظن بعضكم أن هذا يعني في شيء من ال... ولكن الذي يقرأ في كتب هؤلاء بحوثهم التي تتعلق بالسنة وخاصة في الاحتجاج يلمس هذا واضحا ويراه عيانا. الخلاصة هنا أن الشيخ الإسلام هنا اتجاه من فصل في هذا الموضوع، وهو ومن فصل في المراسيل كثر، ولكن بالمقارنة بين الأقوال رأيت أن قوله أقرب ما يكون إلى مذهب الإمام الشافعي. يقول الشيخ الإسلام هنا، سنقرأ الفقرة الأولى: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت، الشرط الأول تعددت طرقها. طيب إذا لم تتعدد طرقها فالأصل فيه ماذا؟ أنه من قبيل المردود، واضح؟ طيب تعددت طرقها، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: خلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد، أن يكون هناك احتمال وقوع الموافقة بغير قصد، الموافقة على الخطأ بغير قصد احتمال. إذا خلت عن هذين الأمرين كانت صحيحة قطعا. ثم ذكر هنا أصلا مهما جدا تدور عليه أبحاث مصطلح الحديث، وهو: فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. يقول الشيخ الإسلام: أسباب الرد ترجع إلى أمرين. الأمر الأول تعمد الكذب، وبالتالي من عرف بكذبه أو من كان قريبا من ذلك وكان أو كان قريبا من القريب، هذا كله مردود. لماذا؟ لاحتمال وجود الكذب، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني الخطأ، وأسباب الخطأ كثير، ولكن إذا انتفى الاحتمالان فالخبر صحيح. طيب، وسيكون تطبيق هذين الأمرين فيما ذكره من البحث الذي يتعلق بالمرسل، نأخذه إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.